أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال اما في مقام التشريع بان كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، فيجوز الا يبين تمام مراده. كان الكلام في مقدمات الحكمة، وقال المصنف بأن المقدمات المعروف أنها ثلاثة، وهذه المقدمات الثلاثة هي إمكان التقييد والإطلاق، المقدمة الثانية عدم نصب القرينة، المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان. أما إذا لم يكن في مقام البيان بأن كان في مقام التشريع فقط، أو كان في مقام الإهمال، قلنا إما رأسا إما في مقام بيان الإهمال من الجهة التي يراد التمسك في إطلاقه، هيك المصنف جاي يبين هاي الموارد التي لا يكون فيها المتكلم في مقام البيان. هذا محل كلامنا. قال اما في مقام التشريع بان يكون المولى مجرد يريد ان يشرع الحكم ولا يريد ان للمكلف أن يعمل بالحكم الآن، في مثل هذه الحالة يجوز للمتكلم أن لا يبين كل قيود ذلك الحكم. ليش؟ لأنه حسب الفرض ذلك الحكم لا للعمل به الآن، وإنما لمجرد تشريع، مجرد يريد يبين المولى أن هناك تشريع. فإذا كان لمجرد ذلك يجوز له أن لا يبين كل قيود ذلك الحكم. فإذا كان في هذا المقام لا يحرز أن المولى في مقام البيان، صح؟ وإذا لم يحرز أنه في مقام البيان لا يمكن التمسك بإطلاق ذلك الكلام. واضح؟ يعني الأب من يقول الابن مثلا يقول له بابا أريدك تسافر، الأب هنا أطلق ولكن لا يؤخذ بهذا الإطلاق باعتبار أن الأب لم يكن في مقام البيان، وإنما لمجرد بيان رغبة الأب في سفر الولد. حتى الولد من يجي يسوي شيء يرجع لأبوه وقال له أنت قلت لي أسافر أسوي كذا ما أسوي كذا وين أسافر، يأخذ التفاصيل باعتبار يدري بأن الكلام الأول لم يكن الأب فيه في مقام البيان. كذلك عندنا التشريع، إذا المولى فقط في مقام التشريع لا يحرز أنه في مقام البيان، فلا يجوز التمسك شنو بإطلاق ذلك الكلام. واضح إن شاء الله. وذكرون الفقهاء في موارد بعض الأدلة يقول هاي واردة فقط لمجرد التشريع، لا يمكن تمسك شنو بإطلاقها. هذا بالنسبة للتشريع. أما بالنسبة للإهمال رأساً هو أصلاً المولى المتكلم قاصد بالإهمال، إذا كان قاصداً للإهمال قطعاً هنا شنو لا يوجد التمسك بالإخلاص، بل الكلام يعود شنو يعود مجملاً برمته، فلا يتضح منه بيان مراد المولى، لا من الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها ولا غير الجهة. ليش؟ لأن أصلا هو حسب الفرد في مقام الإهمال والإجمال، فلأي العقد بذلك الكلام ظهور. وأما إذا كان في مقام الإهمال فقط من الجهة التي يراد شنو التمسك بإطلاقها، لأن كان في مقام بيان حكم آخر غير الحكم الذي نريد أن نتمسك شنو بإطلاق الكلام فيه. وهذا دائما مثل بهذا المثال، وكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا، الواردة هذه الآية في أن ما يصطاده الكلب أجلكم الله وليس بميتة، وارد للبيان بيان الحكم من هذه الجهة أنه ليس بميتة، ولكن هل يمكن التمسك بإطلاق هذا الكلام وحلية الأكل فكلوا من جهة الطهارة؟ نقول آية قالت فكلوا مما أمسكنا، أطلقت لم تقل اغسلوا، كلوا مما أمسكنا سواء غسلتموه أو لم تغسلوا، ممكن التمسك بالإطلاق من هذه الجهة؟ نقول الآية أطلقت، إذن ما يصطاده الكلب جلكم الله موضع العض طاهر، وإن كان جلكم الله الكلب نجس العين. ليش؟ نقول لأن الآية أطلقت. أجابوا قال لا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الجهة، لأن الآية وإن كانت في مقام بيان من جهة جواز الأكل لأنه ليس بميتة، في مقام بيان من هذه الجهة، ولكنها الآية ليست في مقام بيان من جهة الطهارة وعدم الطهارة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها. من هنا يعلم بأن جواز التمسك بالإطلاق نحتاج فيه أن يكون المتكلم في مقام البيان لا مطلقا، وإنما في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها، فلا نكتفي في جواز التمسك بالإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان من جهة أخرى كما في المقام، وفي مقام البيان من جهة أنه يجوز الأكل لأن غير ميتة، ولكن ليس في مقام البيان من جهة الطهارة، فلا يكفي التمسك بالإطلاق لأنه في مقام البيان من تلك الجهة، لا، لابد أن يكون في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها، حتى لو كان في مقام الإهمال من الجهات الأخرى. أنا ما لي غرض بالجهات الأخرى، لي غرض بالجهة التي شنو أريد أن أتمسك بإطلاقها، أريد أتمسك بالإطلاق من جهة الطهارة وعدم الطهارة، لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا لم يكن في مقام البيان فلا يصح التمسك، ولا ينفع أنه في مقام البيان من جهات أخرى، وأما إذا كان في مقام البيان فينفع التمسك ولا يضر كونه في مقام الإهمال من الجهات الأخرى. واضح إن شاء الله؟ إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة بأن كان التقييد والإطلاق ممكناً ولم ينصب قرينة وكان في مقام البيان، حينئذ نقول المولى إذا لم يذكر القيد هذا يعني أنه لا يريد القيد. قال اعتق رقبة، اعتق رقبة، كان يمكن أن يقيد بالرقبة المؤمنة ولم يقيد، وهو في مقام البيان من تلك الجهة مو لمجرد التشريع حتى يعمل المكلف فيه بهذا الحكم. فنقول المولى لو أراد خصوص المؤمنة لقيد، وإلا لو لم يقيد مع إرادته لخصوص المؤمنة يكون مخلا بغرضه، لو لا يكون مخلا بغرضه. والحكيم لا يصدر منه هكذا كلام مخل بالغرض، واضح إن شاء الله. إذن حيث أنه لم يقيد مع إمكان التقييد هو في مقام البيان، إذن هو لا يريد القيد. نقول اعتق رقبة، هي الرقبة شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة، فثبت الإطلاق بمقدمات الحكمة لا بالواضع. لا تنسون احنا جاي نتكلم بناء على مبنى ما من سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء الذين قالوا بأن الإطلاق لا بالوضع. قلنا إذا الإطلاق مو بالوضع، طب ما هو الموجب للدلالة على الإطلاق؟ قلنا الموجب للدلالة على الإطلاق شنو؟ مقدمات الحكمة بالبيان المتقدم.
الإطلاق بعد فراغ من القضاء اللي بحاجة
تقدم
أن البحث
العام عام
إن لم يكن هناك
إخلاص،
يعني لازم نبحث عن
إخلاص،
إن لم نجد
إخلاص طبعاً طبعاً كلام يجب يجري ناكيد. لأن هناك مصر تذكرون بالأخير أسس قاعدة، قال كل ظهور ولو قال راح يجي أيضاً بحث عنها، كل ظهور ليس بحجة ما لم شنو ما لم يبحث عن القرائن. قال أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريع، إذا كان المولى في هذا المقام لمجرد التشريع فيجوز أن لا يبين تمام مراده، يجوز. ليش؟ لأن بحسب الفرض هذا الحكم لا للعمل به الآن وإنما لمجرد تشريع. الدولة تسن قانون وتقول مثلا يجب دفع الضرائب، يلزم المواطن بدفع الضرائب مثلا لمجرد التشريع من غير أن شنو تبين قيوده وضوابطه وحدوده وإلى آخره. ليش؟ يجوز لها؟ نعم يجوز، لأن هي الآن هذا القانون مو للعمل به الآن لمجرد تشريع. قال فيجوز أن لا يبين تمام مراده مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه. ليش الحكم مقيد ولم يذكره؟ قال انتظارا لمجيء وقت العمل. فيقول إذا كان في مقام التشريع حتى لو كان الحكم في الواقع مقيدا يمكنه أن لا يذكر القيد، لا ينقض عليه، يقول له هذا شنو أحسنت، هذا نقض للغرض. يقول لا أنا ما أريده، هذا التشريع مو لأجل أن يعمل مكلف الآن، واضح، مجرد التشريع. بعد ذلك عندما يأتي وقت العمل مثلا نبين حدود ذلك العمل وقيود ذلك التشريع. قال فلا يحرج إذا كان المولى في مقام مجرد التشريع، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده. إحنا قلنا يجوز أن لا يبين القيد ويجوز أن شنو أن يبين القيد، إذا لا يحرز. إذا كان المولى في مقام بيان التشريع لا يحرز، قد في الواقع أكو قيد ولم يذكره، وقد لا ما أكو قيد، هو الكلام مطلق بالفعل، ما ندري فإذا لا يحرز إن إذا لا يجوز التمسك بالإطلاق. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا فإنه لا ينعقد معه مع كونه متكلم في مقام الإهمال ظهور في الإطلاق. ليش؟ من حسب الفرض هو في مقام الإهمال، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام، في أي مراد، لا الإطلاق ولا شنو ولا غير الإطلاق. ليش؟ لأنه بحسب الفرض في مقام الإهمال والإجمال، فالكلام هذا يعود برمته مجملا. هذا بخلاف الحالة الثالثة. بالحالة الثالثة إذا كان في مقام الإهمال من الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها وليس في مقام الإهمال من جهة أخرى، فينعقد للكلام مرام في الجهة التي هو في مقام بيانها، وأما في الجهة التي يراد التمسك بإطلاقها لا ينعقد للكلام ظهور فيها. ليش؟ لأنه بحسب الفرض هو ليس في مقام بيان من تلك الجهة. فهي فرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الثانية أصلا لا ينعقد للكلام كما عبر المصنف ظهور في مرام، في أي مرام، في أي مراد ما ينعقد له ظهور. قال: ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، آخر يعني غير الحكم الذي نريد أن نتمسك بإطلاق الكلام فيه، مثل قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، من جهة كونه ميتة هذا حلال فهو ليس ميتة، كلوا، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، مو في مقام بيان من هذه الجهة حتى يقال بأن الآية قالت كلوا مما أمسكنا مطلقا سواء غسلتم موضع العبد أو لم تغسلوا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. واضح إن شاء الله من جهة النجاسة والطهارة. وإن كان ينعقد للكلام ظهور وين؟ أحسن في الحلية من جهة أنه ليس ميت الحلال مو ميت. هذا احنا مثلنا له بالدرس السابق، قلنا قد واحد يجي يسأل مثلا شنو، يسألك يقول لك مولانا أنا في نهار شهر رمضان إذا كنت مجنبا، مثلا استيقظ مجنبا، يقول له وحل وقت الصلاة، يقول له اغتسل، سمك صحيح اغتسل، هنا كلامك مطلق شامل لمن غسل الترتيبي والغسل الارتماسي، مع أن الغسل الارتماسي قلنا مفطر على بعض الأقوال، يعني لا يؤخذ بهذا الإطلاق. أنت كلامك شام من جهة شنو؟ من جهة أنه يجب الغسل إذا حل وقت الصلاة، وأنه لا يفطر الاستيقاظ مجددا مثلا. واضح إن شاء الله. هذا الموارد الثلاثة التي لا ينعقد للكلام ظهور فيها، ظهور في الإطلاق. إلى هنا تبين بأنه حتى نتمسك بالإطلاق لابد من أن نحرز أنه في مقام البيان. إذا أحرزنا أنه متكلم في مقام البيان يمكن التمسك بالإطلاق، وإذا أحرزنا أنه ليس في مقام البيان فلا يجوز التمسك بالإطلاق. إذا شك إذا شك أن المتكلم هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، فهل يوجد أصل في البين نحرز به أنه في مقام البيان أو أنه ليس في مقام البيان أو لا؟ المصنف يقول الأصل هنا أنه في مقام البيان، فهل الشك بأن المتكلم في مقام البيان أو لا؟ الأصل أنه في مقام البيان، وذلك لأن العقلاء جرت سيرتهم على أن يحمل المتكلم على أنه في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. فإذا تكلم شخص بكلام مطلق يحملون كلامه على الإطلاق ويبنون على أنه في مقام البيان، كما أن جرت سيرتهم على حمل كلام المتكلم على أنه جاد غير هازل. إذا شك بأن المتكلم هازل أو غير هازل يحملونه على أنه غير هازل، يحملونه على أنه جاد. في المقام كذلك، إذا شك بأن المتكلم في مقام البيان أو لا هو في مقام الإهمال، شو يحملونه؟ العقلاء يحملونه على أنه في مقام البيان. قال: ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، عند الشك في الهزل، عند الشك في الغفلة، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث، إن كان الإطلاق والتغيير، عدم نصب قرينة، والثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد شنو المقيد، وإلا لو كان قد أراده يعني أراد المقيد واقعا لكان عليه البيان. هو يمكن التقييد مو وما بين وهو في مقام البيان، واضح إن شاء الله. إذن لابد أن يذكر القيد، وبعدم ذكر القيد في هذه الحالة كاشف عن عدم إرادة القيد. قال: والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، إذا ليش ما ذكر القيد؟ إذا لا يريده، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. هذه المقدمات اللي ذكرناها. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا مع هذا كله إذا لم يقيد وهو لا يريد الإطلاق ويريد المقيد كان مخلا بغرضه. هو الغرض يحصل على وفق المقيد، الغرض يحصل على وفق المقيد، وهو يريد المقيد ويمكنه التقييد ولم يقيد، هذا مخل بالغرض. فإذا كان الطبيب مثلا الغرض من هذا الدواء، الغرض وهو العلاج والشفاء، يحصل بتناول الدواء مثلا بعد الطهر، وهو يريد شنو؟ هاي الحصة الخاصة وهو التناول بعد الطعام، ولم يقيد، مخل بغرضه، هذا مخل بغرضه. ها هذا ما يصدر من الحكيم. كذلك الحكيم هاي الأوامر إلى أغراض منها، لأن الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد. إذا كانت المصلحة تحصل في حصة خاصة وهي خصوص عتق الرقبة المؤمنة ويمكنه التقييد ولم يقيد، وهو في مقام البيان مو جاد ملتفت غير هذا، ومع ذلك لم يقيد، إذن هو مخل بغرضه، وهذا ما يصدر من الحكيم. إذن عدم ذكر القيد في مثل هذه الحالة كاشف عن عدم إرادته. قال: فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع. واضح إن شاء الله. حجة على المتكلم يعني المولى باشر قال أنا أردت المطلق، وحجة على السامع، السامع أيضا يعني أردت المطلق، يعني يجي يقول لماذا لم تمتثل، يقول ماكو رقابة المؤمنة، يقول لمن طلب المؤمنة، كلامي مطلق وكان يجب عليك أن تمتثل ولو برقبة شنو غير مؤمنة. كما هو حجة للسامع، السامع إذا أعتق رقبة كافرة والمولى طالبه بخصوص المؤمنة بعد ذلك يقول له لماذا لم تمتثل، يقول له كلامك كان مطلقا شامل للمؤمنة وغير المؤمنة. تنبيهان: التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب. تقدم بأنه مقدمات الحكمة المعروف أنها ثلاثة، وذكرنا بالأمس بأن المصنف عبر بالمعروف إشارة إلى هذا التنبيه، فإن هناك من قال بأن مقدمات الحكمة أربعة، وهو صاحب الكفاية المحقق الخرساني قدس الله نفسه. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أن هناك مقدمة رابعة من مقدمات الحكمة، وهذه المقدمة هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق ومانع من التمسك بالإطلاق، فلا ينعقد بالكلام ظهور في الإطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. بيان ذلك: نقول القدر المتيقن على نحوين. النحو الأول: قدر متيقن من مقام التخاطب، يعني يفهم من نفس ذلك الكلام أن المقدار المتيقن، أي شو المقدار المتيقن؟ أي الذي لا نحتمل شمول الكلام لغيره دونه، هذا شو نسميه؟ قدر متيقن الذي لا نحتمل أن الكلام شامل لغيره دون هذا، هذا هو القدر المتيقن، فالكلام لابد أن يكون شاملا له. يقول القدر المتيقن تارة يفهم من نفس الكلام، من نفس مقام التخاطب. ها يعني عندي كلام مثلا شوفوا، هاي سابقا ذكرنا إذا ورد تخصيص بعد جمل متعددة مو تذكرون هاي ورد تخصيص بعد عمومات متعددة خاص ورد خاص بعد عمومات متعددة لمن يرجع قلنا قلنا بقدر متيقن ما هو أنه يرجع للأخيرة قطعا الأخيرة يرجع لها فلا نحتمل أن الخاص يرجع لما قبل الأخيرة دون هذا شو نسميه قدر متيقن كذلك في المقام نقول عندي كلام هذا الكلام مثلا ساعته خلينا نقول يشمل أربع أشياء هذا الرابع لا نحتمل أن الكلام شامل للثلاثة دون الرابع فهو قطعا شامل للثلاثة شامل للرابع إن مع الثلاثة أو لا أقل شامل شنو لخصوص الرابع ريال الرابع قطعا داخل إما مع الثلاثة أو داخل شنو بمفرده هذا شو يسميه سمي قدر متيقن وهذا سيدنا هسه المثال راح يتضح أكثر هذا القدر المتيقن يفهم من نفس التخاطب يفهم من نفس التخاطب كما إذا كان المولى يتكلم عن اللحم لحم الغنم مثلا ثم قال واستحب أكل اللحم ثم قال بعد هذا الكلام مباشرة بعد كلامه عن اللحم لحم الغنم طوائد لحم الغنم كذا ايش قال وراء قال يستحب أكل اللحم هاي يستحب أكل اللحم مطلق لا هو مطلق ما قال لحم الغنم قال يستحب أكل اللحم هنا أكو قدر متيقن وهو لحم الغنم فلا نحتمل أن قول يستحب أكل اللحم شامل للحم البقر دون لحم الغنم ما نحتمل مو بل هذا الكلام إما خاص بلحم الغنم أو لا أقل هو شامل للحم الغنم ولحم البقر أما أنه خاص بالبقر ولا يشمل الغنم نحتمله هذا لا يشمل الغنم لا نحتمله ياي هذا معنى القدر المتيقن القدر المتيقن هو المقدار الذي لا نحتمل شمول الدليل لغيره غير المثال من هو البقر دونه اللي هو منه مثالنا الغنم ما نحتمل أن الدليل شامل للبقر دون الغنم ما نحتمل هذا الشيء وياي بل قطعا الغنم داخل إما الدليل شامل له بخصوصه وإما لا أقل شنو أن الدليل شامل له المن وللبقر إما الدليل خاص به وإما الدليل شامل له المن وللبقر واضح إن شاء الله هذا نسميه قدر متيقن هذا القدر المتيقن من فهمه مقام التخاطب لأن مقام التخاطب كان يتكلم عن طوائف لحم الغنم وبعد ذلك إيش قال قالوا يستحب أكل اللحم هذا قدر متيقن من مقام التخاطب هذا النحو الأول النحو الثاني قدر متيقن من الخارج من خارج مقام التخاطب كما إذا المولى ابتدأ بالكلام وقال أكرم عالما هذا مطلق شامل الهاشمي وغير الهاشمي شامل للعادل وغير العادل، شامل للعالم بالفقه وغير العالم بالفقه وهكذا. ولكن القدر المتيقن منه شنو يعني قدر متيقن؟ يعني المقدار الذي لا نحتمل أن الكلام شامل لغير دونه. القدر المتيقن منه الهاشمي، العالم بالفقه، العادل، هذا قدر متيقن. لا نحتمل أن المولى يريد غير الهاشمي، غير العادل، غير العالم بالفقه. نحتمل الكلام شامل لغيره دونه؟ لا ما نحتمل. نقول الكلام قطعا داخل فيه الهاشمي، العالم بالفقه، العادل، قطعا داخل. إما الكلام خاص به الهاشمي العادل الفقيه، وإما شنو؟ لأقل الكلام شامل له ولغيره. هذا المقدار المتيقن لم يفهم من مقام التخاطب، وإنما يفهم من خارج مقام التخاطب. ماكو في مقام التخاطب شيء يوجب أن يكون هذا هو قدر شنو؟ قدر متيقن. وهذا إن شاء الله هذا أكمل الأفراد، هذا أكمل الأفراد، هذا يوجب أن نقول قطعا هو مراد. شوفوا إحنا استفدنا هذا المقدار المتيقن من خارج مقام التخاطب لأن أكمل الأفراد. قال جيب لي ماي، ماي هذا مطلق. ولكن هناك قدر متيقن قطعا هذا داخل وياي، الماء النقي الموضوع بهاني نظيفة كذا ما أعرف إيش، هذا من خارج نحتمل بأنه ليس بداخل بالدليل، ما نحتمل قطعا داخل. إما الدليل خاص به أصلا، وإما شامل له ولغيره. أما أن يكون خارجا عنه بحيث يريد غيره هذا ما نحتمله، هذا قدر متيقن. ولكن هذا مقدار متيقن من خارج التخاطب. صاحب الكفاية يقول المقدار المتيقن إذا كان من مقام التخاطب هو الذي يمنع من انعقاد الإطلاق. إذا كان من مقام التخاطب، مثالنا السابق لحم الغنم، المقدار المتيقن لحم الغنم. من مقام التخاطب المولى كان يتكلم عن فوائد لحم الغنم، ثم قال يستحب أكل اللحم. نقول هذا يستحب أكل اللحم، هذا لا ينعقد له إطلاق لوجود مقدار متيقن في مقام التخاطب وهو لحم الغنم. هذا المقدار المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، بخلاف ما لو كان المقدار المتيقن من خارج مقام التخاطب فإنه لا يمنع من انعقاد الإطلاق. مثالنا السابق في مثال العالم أكرم عالما، موجود مقدار متيقن وهو الهاشمي الفقيه العادل، هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق، بل يبقى عالما مطلق شامل له ولغيره، فيمكن المكلف أن يمتثل بأي فرد. بل لو قلنا بأن المقدار المتيقن من الخارج مانع من التمسك بالإطلاق، يوجب أن لا ينعقد لأي كلام إطلاق. ليش؟ يعني كل كلام هناك قدر متيقن وين؟ بالخارج، صح؟ أي كلام تجيبه هناك قدر متيقن، صح؟ صلي خوب المقدار المتيقن الصلاة بالمسجد في ثياب نظيفة معطرة كذا مو صلاة جماعة خلف سيد خلف مجتهد هذا مقدار متيقن لا قطعا هذا مو خارج من الدليل خب لو كان القدر المتيقن من الخارج مانع من الإطلاق إذا لا ينعقد لأي كلام ظهور في الإطلاق إذا صاحب الكفاية يقول القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من انعقاد الكلام في الإطلاق وإن المقدار المتيقن من مقام التخاطب يمكن أن يتكل عليه المولى في بيان مراده فيمنع شنو؟ يمنع من انعقاد الإطلاق فيكون كالقرينة اللفظية كما أن القرينة اللفظية تمنع من انعقاد الإطلاق كذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق المولى إذا قال أكرم أو أعتق رقبة مؤمنة بعد ينعقد للرقبة إطلاق يشمل مؤمنة وغير مؤمنة لا ليش لأن أكو قرينة لفظية يقول كذلك القدر المتيقن من مقام التخاطب هو مانع من الإطلاق كالقرينة اللفظية قال كالقرينة اللفظية باعتباره ليس بقرينة توجب التقييد ستفتولي هاي صاحب الكفاية ما يقول القدر المتيقن مقام التخاطب يوجب التقييد ويكون الكلام ظاهر وين ظاهر في المقيد مثل القرينة اللفظية القرينة اللفظية تجعل الكلام ظاهرا وين في المقيد بين مقام التخاطب القدر المتيقن من مقام التخاطب يمنع من الظهور في الإطلاق ولكن لا يوجب أن يكون الكلام ظاهر وين ظاهر في المقيد واضح إن شاء الله وإنما الكلام يكون أشبه بالمجمل لا ظاهر في الإطلاق ولا ظاهر وين ظاهر في التقييد واضح إن شاء الله ما يكون قرينة بحيث يوجب التقييد ذلك جعل مقدمة رابعة لو كان قرينة لجعل وين في المقدمة الثانية مقدمات الحكمة المقدمة الثانية شنو كانت ألا ينسب متكلم قرينة متصل أو منفصل خب لو كان القدر المتيقن مقام التخاطب قرينة لجعل ملحقا وين بالمقدمة الثانية ويقول القرينة إما لفظية وإما قدر متيقن مقام التخاطب صح بينما هو جعل مقدمة رابعة يعني القدر المتيقن مقام التخاطب هو ليس قرينة يوجب ظهور الكلام في المقيد وإنما يوجب عدم انعقاد شنو عدم انعقاد الإطلاق ليش؟ لأن مع وجود قدر متيقن مقام التخاطب ما ندري المولى هل يريد المطلق أو أن المولى لا يريد المطلق ما ندري فلا ينعقل الكلام ظهور في الإطلاق قال تنبيهان القدر المتيقن في مقام التخاطب التنبيه الأول هذا التنبيه الأول إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد هذه العبارة من المصنف توحي بأن شنو بأن القدر المتيقن مقام التخاطب هو مثل القرينة اللفظية بحيث يكون الكلام ظاهر بالتقييد يعني هذا كلام مو تام صاحب الكفاية ما يقول القدر المتيقن يوجب ظهور الكلام في التقييد يكون منزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، مع فرض وجود القدر المتيقن. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، يأتي الكلام عنهما والحمد لله رب العالمين.